العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير دواني. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران سترد على أي قرار يتخذ ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها أعدت خطوات مسبقة لمواجهة مثل هذه القرارات. وفي سياق متصل كشف بقي أن إيران ستقدم قريبا مقترحا إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، قائلا إن على واشنطن اغتنام هذه الفرصة. وردا على سؤال بشأن العملية الاستخبارية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الأمن الإيرانية، قال بقي إن حجم وطبيعة المعلومات التي حصلت عليها إيران ستكشف عنها الجهات الأمنية المختصة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن بدء تنفيذ خطة طموحة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء النووية في البلاد إلى 3 أضعاف، وذلك في إطار خطة التنمية السابعة. وعقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إسلامي أن هذه المشاريع تنجز وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى التقدم في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية. وأوضح إسلامي أن الصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية، وهي اليوم تمثل رمزا للتقدم والقوة الوطنية. تستضيف العاصمة طهران المعرض الدولي 26 للمعدات الطبية وطب الأسنان والأدوية والمختبرات تحت عنوان إيران هيلث 2025، وذلك بحضور 600 شركة محلية ودولية مختصة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تستضيف العاصمة طهران معرض إيران هيلث 2025 الدولي بمشاركة 600 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال الصحة والتكنولوجيا الطبية. ويشكل الحدث فرصة تجارية واقتصادية مهمة لنسج شراكات في مجال الصناعات الطبية بين الشركات الإيرانية والعالمية وتعزيز التعاون في الأسواق العالمية.
كما تعلمون، فإن حكومة الرئيس بازشكيان تولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، وخصوصا في المجال الصحي. ونحن في وزارة الصحة وضعنا خططا دقيقة للسياحة العلاجية وإنشاء مراكز طبية متطورة في الخارج وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإرسال أمهر الأطباء.
إيران من الدول التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطب، ونحن على استعداد لتجهيز الدول بالمستلزمات والأجهزة الطبية الدقيقة. صناعتنا تنافس نظيراتها العالمية، ولنا انفتاح على جميع الدول، وهناك ترحيب كبير بالمنتجات الطبية الإيرانية في الأسواق العالمية.
يعد معرض إيران هيلث فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الطبية داخل إيران وخارجها، ويلتقي المشاركون في هذا الحدث لتبادل الخبرات وتأسيس شراكات استراتيجية تدعم تطوير القطاع الصحي.
شركتنا تنتج 60% من المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية في إيران. هدفنا في هذا المعرض هو التعرف على الأسواق العالمية وتبادل الخبرات وعقد اتفاقيات مع الشركات في الداخل والخارج.
ونحن في سفارة السودان في طهران سعدنا بهذه المشاركة لبحث آفاق التعاون في المجال الصحي والدوائي، وخاصة أننا يعني بدأنا في التعاون مع الحكومة الإيرانية والشركات والمجتمع الإيراني لربط العلاقات بين السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونتوقع في خلال الفترة القليلة المقبلة زيارة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة السودانية لبحث آفاق التعاون في مجال الصحة والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية.
المعرض يعد من أبرز المنصات الحيوية التي تجمع المبتكرين والخبراء في مجال الطب والتكنولوجيا الصحية.
وإلى قطاع غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 44 فلسطينيا في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال، معظمهم باستهداف الاحتلال مركزي توزيع مساعدات جنوب القطاع ووسطه. وفي السياق، أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر باستشهاد 14 فلسطينيا قرب مواقع توزيع مساعدات تابعة لشركة أمريكية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما أكد مستشفى العودة وصول نحو 30 مصابا بعد استهداف إسرائيلي طال منطقة قرب مركز توزيع مساعدات في محيط حاجز نستاريم وسط القطاع. كان الاحتلال استهدفه أمس أيضا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. انطلقت مسيرة تضامنية دولية مع غزة بمشاركة آلاف المتضامنين مع 32 دولة بهدف كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع. وينظم الفعالية تحالف المسيرة العالمية إلى غزة الذي له ممثلون في دول أوروبية وأمريكية وعربية وآسيوية. وتخطط المسيرة التي انطلقت من الجزائر للوصول إلى معبر رفح البري مع مصر لإدخال مساعدات إنسانية والتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني. وجاءت هذه المسيرة بعد قرصنة جيش الاحتلال سفينة مادلين المتجهة إلى غزة واعتقال المتضامنين على متنها. وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إسرائيل بأنها دولة مجرم حرب، وذلك على خلفية اختطافها السفينة مادلين الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ قطاع غزة المحاصر. ودعت اللجنة في منشور الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلهم الكيان الإسرائيلي على متن السفينة. بدورها أدانت الحكومة الإسبانية بشدة اختطاف السفينة مادلين التي كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة، وعربت عن تضامنها مع المتطوعين المعتقلين وطالبت بالإفراج عنهم فورا، مؤكدة أن هذا الانتهاك للقانون الدولي يتطلب ردا حازما من الاتحاد الأوروبي. تواصل قوات الاحتلال هدم المباني السكنية في مخيم طول كرم لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار عدوانه على المدينة ومخيمها لأكثر من 4 أشهر على التوالي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات الاحتلال واصلت اليوم هدم عشرات المباني السكنية في حارتين في مخيم طول كرم وسط تصعيد ميداني واسع. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. إيران تؤكد أن عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد 44 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم، والاحتلال يواصل استهداف مراكز توزيع المساعدات. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا، منذ عدة حلقات بدأنا الحديث حول موضوع تاريخي يتصل بمضمون هذا البرنامج في قالبه العام. نعم، كنا قد بدأنا الحديث حول الفترة التي ظهر فيها الاستعمار الأوروبي في بلاد الشرق من أجل الاستحواذ على الثروات الهائلة الموجودة في هذه البلاد، وها هو حديث آخر بهذا الاتجاه يأتيكم بعد فاصل قصير.
أجل مستمعين الأكرم، إن ظهور النظام الرأسمالي في الغرب وفي أوروبا تحديدا هو من الدوافع الأساسية في تكوين مفهوم الاستعمار، حيث إن هذا النظام الرأسمالي كان يريد تحقيق هدفين مهمين بالنسبة له: الأول الحصول على المواد الأولية، والثاني البحث عن أسواق استهلاكية. وهذان الهدفان رسما بعدما شهدت أوروبا الثورة الصناعية، وشيئا فشيئا بسطت الهيمنة الأوروبية على الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. إن الخليج الفارسي ذا الموقع الاستراتيجي لم يكن خافيا على القوى المستعمرة، وسال لعاب المستعمرين وخاصة البرتغاليين حينما وجدوا في الخليج الفارسي ثروات مختلفة وإمكانات اقتصادية مثل الموقع التجاري لمسقط في عمان وثروات جزيرة هرمز ومصائد البحرين والسلع المتنوعة المنتجة في إيران وفي بلاد ما بين النهرين.
وفي عام 1506 ميلادي وصلت طلائع الاستعمار البرتغالي بقيادة البحار ألفونسو البوغيريجيو إلى الخليج الفارسي، واحتل أولئك البرتغاليون جزيرة هرمز وجبوا منها ضرائب ضخمة. ومن بعد 6 أعوام احتل البرتغاليون ميناء بندر عباس. وجاء القرن 17 الميلادي، وفيه تمكن الشاه عباس الصفوي من توجيه ضربات مهلكة للبرتغاليين وأجبرهم على التوقيع على معاهدة عدم اعتداء مع الدولة الصفوية.
مستمعين الأكرم، وجاء المستعمر الهولندي إلى منطقة الخليج الفارسي في عام 1623 ميلادي، حيث بدأ هذا الاستعمار في شركة الهند الشرقية، وفتح فرعا لهذه الشركة في ميناء بندر عباس. وإضافة إلى ذلك أوجدوا مركزا للعلامات التجارية في مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق. وكانت أنشطة الهولنديين في الغالب ذات طابع تجاري، ومع قدوم المستعمر البريطاني تضاءل النفوذ الهولندي شيئا فشيئا. وفي عام 1617 ميلادي وقع الشاه عباس الصفوي اتفاقية مع شركة الهند الشرقية البريطانية. جدير أن نذكر أن هذا الاسم يتردد كثيرا في التاريخ، والمشهور فيه الشركة البريطانية للهولندية. ومن بعد ذلك تم إعطاء امتياز الحرير الإيراني للبريطانيين، ومن عام لآخر تزايد النفوذ البريطاني في الخليج الفارسي.
وفي القرن 19 الميلادي سيطرت القوات البريطانية على مناطق في الخليج الفارسي مثل الكويت وعمان وما كان يعرف بمشيخات الساحل المهادن التي تتكون منها اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيقن البريطانيون أن منطقة الخليج الفارسي ذات موقع ممتاز في الجغرافيا السياسية، وتمركزت السفن الحربية البريطانية في هذه المنطقة بذريعة محاربة القرصنة البحرية وتجارة الرقيق. على أن الأمر أعزائي الكرام في القرن 20 تغير، وصار المستعمر العجوز أقل نفوذا في المنطقة بعد ظهور الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل عام في الإمكان القول أعزائي الكرام أن اكتشاف البترول في منطقة الخليج الفارسي بعث على استعمارها والتسلط السياسي عليها. وجدير أن نذكر أن شركات النفط الأمريكية وبعد الحرب العالمية الأولى سيطرت على مصادر البترول في السعودية والبحرين، أما الشركات البريطانية فهيمنت على نفط إيران والعراق والكويت وعمان وقطر. Thank you.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن إيران وهي بلاد مترامية الأطراف متنوعة الثروات تعرضت لأطماع الدول الاستعمارية، وفي أواخر القرن التاسع عشر وفي عهد الدولة القاجارية تزايد النفوذ الاقتصادي الأجنبي في إيران، ووظفت هذه الشركات رساميل في مجال استخراج المعادن،
وسيطر البريطانيون من جهة والروس القياصرة من جهة أخرى على مصادر مالية في إيران في العهد القاجاري، ومن تلك المصادر العائدات الجمركية والضرائب المستحصلة، وجاء هذا في قبال منح المصارف في البلدين المذكورين قروضا لشاهات القاجار.
وفي عهد البهلوي فتحت أبواب الاقتصاد الإيراني أمام الأمريكان، وكانت عائدات النفط الإيراني تعاد إلى الأمريكيين بعد شراء السلع والبضائع منهم وتوقيع صفقات الأسلحة معهم.
أعزائي الكرام، كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج. اخترنا لكم فيه قصة تحمل عبرة مهمة عن أحد الأمراض الأخلاقية الخطيرة، فكان عنوانها هو الحسد. كتبت صاحبة هذه القصة في رسالتها تقول: تعجبت عندما طلبت مني أحلام في الهاتف أن نلتقي في البيت على انفراد. كانت تصر على مقابلتي وحدي، خاصة في غياب صديقتنا المشتركة سوسن. كنت أنا وسوسن وأحلام زميلات في الثانوية نجلس في مقعد واحد. عندما تخرجنا من الثانوية تزوجت أحلام، أما أنا وسوسن فقد بدأنا ندرس لامتحانات القبول في الجامعة. كان أبي موظفا وأمي أيضا، وكانت أختي تذهب إلى المدرسة صباحا، لهذا كان منزلنا مناسبا للدراسة، وكانت سوسن تأتي في الصباح وتذهب عند الظهر ثم تعود في العصر وتذهب إلى منزلها في الغروب. كنت قد فرغت لتوي من الطبخ عندما رن جرس الباب. عرفت أنها أحلام، فقد أخبرتني بالحضور في مثل هذا الوقت. كانت قد مضت مدة طويلة على لقائنا آخر مرة، لهذا فقد فرحت بها كثيرا ورحبت بها بشوق بالغ، ورحت أستعيد معها ذكريات الدراسة معا في الثانوية، وكانت ذكريات حلوة، وتناولنا الغداء معا وتحدثنا عن كل شيء. بعد ذلك طلبت مني أن أصغي بدقة لما تقول، لأنها كانت تود العودة إلى منزلها بسرعة. خلاصة القول إنها خطبتني لأخيها رضا. لم أكن أعرف رضا ولم أره أبدا، كل ما أعرفه مجرد أطراف من الأحاديث على لسان أخته. إنه يدرس في شيراز، سيأتي إلى طهران ليدرس الهندسة. كانت أحلام صديقتي الحميمة، ولكني شعرت بالخجل عندما طرحت موضوع الخطوبة. لذت بالسكوت، ولكنها كانت تشدد على أن أوافق، فقلت: يجب مفاتحة أبي وأمي بالموضوع أولا. قالت أحلام وهي تضحك: نعم هذا صحيح، ولكن أود أن أعرف رأيك أولا. وجدت نفسي أقول مترددة: حسنا، إذا وافق أبواي فلا مانع لدي. وقفزت أحلام سعيدة وودعتني على عجل، وتركتني أسرح بأفكاري وهواجسي. لم تمضي سوى دقائق حتى على صوت الجرس مرة أخرى، وكانت سوسن خلف الباب كعادتها. كان علينا أن نستعيد درس الصباح، ولكنها اكتشفت في وجهي الشرود وراحت تحاصرني بسيل من الأسئلة ولم أكتمها، فأخبرتها بكل شيء ولم أفاجأ باستئذانها بالانصراف، لأنني كنت غير مستعدة لأن أقرأ سطرا واحدا. لهذا لجأت إلى غرفتي ورحت أفكر. لقد كان من المقرر أن تتصل أسرة أحلام قبل المساء. في اليوم التالي وعندما غادر أبي وأمي البيت، جاءت سوسن على عجل وقالت لي إنها تريد أن تحدثني بموضوع هام، وكان الموضوع هو أنها تخطبني لخالها الذي عاد من الخارج حديثا بعد أن حصل على شهادة الماجستير. وقالت سوسن إنها تعرفني جيدا، من أجل هذا حببت لخالها خطوبتي، وأضافت: كنت أظنك لا تفكرين بالزواج، من أجل هذا أسرعت إليك ولا أكتمك يا عزيزتي أن رضا هذا قد خطبني قبلك. ولكن أسرتي تحققت في الأمر فلم تقف له على شيء. لا أحد يعرف أين رضا وأين يدرس في شيراز، الأمر غامض. عليك أن تكوني على حذر ولا تخدعك أحلام بكلماتها المعسولة. فكرت للحظة أن سوسن صادقة. لماذا كانت أحلام تصر على أن تحدثني في غياب سوسن؟ ثم إن رضا هذا قد ظهر فجأة، وهكذا تحول كل شيء إلى شك. وغادرت سوسن، ثم اتصلت أمها فيما بعد، وتعين موعد الخطوبة في آخر الأسبوع، وكان أبي عصبيا إزائي. في يوم الجمعة جاءت الأسرة وجاء شهاب خال سوسن. كان في 30 من عمره، يبدو خجولا. أمضى وقت اللقاء مطرقا برأسه إلى السجادة، لم ينبس بكلمة، ولكن أسرته تحدثت بما فيه الكفاية، ولم تغادر منزلنا إلا بعد أن انتزعت منا الموافقة على الزواج، وتحدد موعد لشراء خاتم الخطوبة. اتصلت أحلام عدة مرات وكنت أجيبها سلبا وببرود. ومرت الأيام بسرعة، ورأى أبي إصراري على الزواج من شهاب، وتحدد موعد شراء خاتم الخطوبة بشكل نهائي. كان شهاب ما يزال مستمرا في خجله وسكوته، وكان يرفض الدخول في محلات الصاغة والمجوهرات. واستنكرت أمي مسلكه قائلة: لا أفهم معنى لوقوف شهاب خارج المحل. وقالت أم سوسن: لا بأس في ذلك، إنه خجول جدا. وعندما دخلنا إحدى محلات الصاغة اختفى شهاب فجأة، ورأيت الشك يبرق في عيني أمي، ولم نرى شهاب بعدها. جاءت أم سوسن إلى بيتنا وحيدة لتأخذنا إلى السوق وتشتري خاتم الزواج، وغضبت أمي لهذا المسلك، إن شيئا ما يدور في الخفاء، وبدا شهاب لغزا يحتاج إلى حل. وبعد أسبوع واحد ظهرت الحقائق سافرة، لم يكن شهاب ذلك الخجول سوى لص خطر، لص مسلح سطى على كثير من محلات الصاغة. من أجل هذا اختفى فجأة في سوق الصاغة، ولقد قضى سنوات عديدة في السجن، وكانت عودته من الخارج مجرد أساطير. أصبت بما يشبه الصدمة، لقد كنت على شفا هوية ما لها من قرار لو قدر لي الارتباط بهذا المخلوق التافه. لقد خدعتني سوسن صديقتي الحميمة. وعندما فتشت في تلافيف مخي عن تفسير لذلك، لم أجد غير شيء واحد فقط: الحسد. نعم، الحسد. لقد أرادت حرماني من ذلك الشاب الطيب رضا الذي أصبح مهندسا. واتصلت بصديقتي أحلام واعتذرت. لقد مرت 3 شهور على تلك الحادثة، وقد تعين موعد الخطوبة، وسوف يأتي رضا مع أسرته. أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله أعمالكم، دمتم بألف خير، أسألكم الدعاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. عند 7:47 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، أما عند 8:14 تستمعون من المكتبة الإيرانية، وبعد ذلك نقدم إليكم استفتاءات عند 8:23. أجمل الحديث يقدم إليكم عند 8:42. عند 8:52 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 9 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 آيات وأسرار تستمعون إليها عند 10:13. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الحكم
عند 10:33، عند 10:46 نقدم إليكم لآلئ ودرر، أما عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20 وعلى مدى 40 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، عنوانها حلم الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام حليم. ما معنى الحلم؟ إمامنا إمام حليم. ما معنى أن يكون الرجل حليما؟ ومتى يقال للإنسان هذا الإنسان حليم؟ لابد أن يكون قد مر بمواقف، من خلال هذه المواقف يحكم على هذا الإنسان بأنه حليم أو ليس بحليم. ما معنى الحلم؟ الحلم هكذا هو ضبط النفس، متى؟ عند الهدوء، عند الراحة؟ لا، ضبط النفس عند هيجانها. تكون النفس هايجة، في هيجان، في ثورة. الإنسان لما في هذه اللحظة يضبط نفسه، يسيطر على نفسه بعد، ويكون قادرا عند قدرة على الانتقام ممن أغضبه، عند قدرة. هذا الإنسان إذا ضبط نفسه وعند قدرة على ردة فعل قوية يكون حليم. الحلم ما يجي في إنسان مثلا مو واضحة جدا، في واحد ما عنده قدرة على الرد، في إنسان ضعيف مثلا. لو شخص قوي جدا، أضرب مثال، قوي جدا، جاء ضرب واحد ضعيف جدا، ضعيف جدا، واحد فيل وعصفور، إذا العصفور ما رد على الفيل ما نقول العصفور حليم، خاف ما يقدر يرد، ما عنده قدرة على الرد. مو نعم، لو بالعكس العصفور اعتدى على الفيل والفيل يقدر ينتقم بحركة قليلة، لكن الفيل ما رد، يقولون مثلا كمثال لو نجيبها الفيل حليم. هذا كمثال، أعطيه مثال. وش هذا أيضا في عند بني البشر هكذا. أمير المؤمنين عليه السلام حليم. نجي نشوف المواقف. طبعا الحلم، علي بحلمه، بأخلاقه، بشجاعته، بعبادته، بإسلامه، بإيمانه، بصلاته، هذه اللي تفوق عليها ساد القوم. وعندنا رواية من حلم ساد، يعني أصبح سيدا. إن المسلم ليبلغ ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. هكذا الحلم، هكذا إذا جاء واحد يقول له واحد والله لو قلت واحدة لسمعت عشرة، يعني إذا سب واحدة أسمعك عشر. الحليم منه الحليم داك اللي يقول له والله لو قلت عشرة عشرا لم تسمع واحدة. أنت لو يعني تسب وما تخلص وتشتم وما تخلص ما تسمع مني كلمة ردة فعل، ما بتسمع مني كلمة واحدة. هذا يكون شنو؟ هذا يكون الإنسان حليم. نجي لأمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحليم. ما حد يشك إمام في ذرة قوته، عند حكومة عند جيش، في فترة حكومته يستفز، يشتم، يكفر، يسب، وهو لا يرد. لديه القدرة، فهو إذن إمام حليم. من يحب عليا علي حليم. نتعرض ترى في حياتنا، بدأت خلنا نتعرض ساعات من الضعيف إلى موقف يستفزنا يؤذينا. ما هو موقفنا؟ خلنا نشوف ما هو موقف أمير المؤمنين، لنأخذ ليكن موقفنا هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام. لما جاء الرسول يقول له، يقول لفاطمة زوجتك أقدم أمتي كذا كذا سلما، تعالي يقول له وأعظمهم حلما. أنا أعطنش واحد هذا يصلح أن يكون زوج حليم. عن زرارة بن أعين عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام يقول، كان رواية عن الباقر، كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر، إذا يصلي الفجر لم يزل معقبا، ما يقوم يصلي ركعتين وسيدة شنو راح إلى الفراش، لا، يقول لم يزل معقبا في تعقيب إلى أن تطلع الشمس. نحن هذا الحكم، النوم ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس مكروه. هذه ساعة توزع فيها الأرزاق، هذه ساعة لما سئل لأجاب الظاهر أمير المؤمنين والرسول أي ساعة لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ما حد جواب، هذه هي الساعة التي تكون بين الطلوعين. أمير المؤمنين لا يعقب في تعقيب في عبادة، فإذا طلعت، إذا طلعت الشمس اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس، هذه من تطلع الشمس، فيعلمهم الفقه ويعلمهم القرآن. زين، يجي وقت شوية يقوم، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه. يوم من الأيام مر برجل هو ماشي وهو الحكومة في إيده، فرماه بكلمة هجر، كلمة فحش، سب، شد، سيئة، ما مسوي شيء، رجال في عبادة وقاعد يعلم الناس الفقه وعلمهم القرآن، ها، ويساعد المساكين والفقراء، هذا جاء أعطاه كلمة. يقول رجع أمير المؤمنين عقب فترة، ركب المنبر وأمر حق الصلاة، صلاة الظهر، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال أيها الناس، إنه ليس شيء أحب إلى الله، ما في شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقه. مهم جدا أن يكون الإمام فقيه وأن يكون عالم. ما في فائدة الفقه لوحده، العلم لوحده، غزارة العلم لوحده، لابد أن ينضم وأن يكون مع العلم والفقه حلم. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. إمام جاهل وأحمق ما في. ألا وإنه من لم يكن له من نفسه واعظ، إذا واحد ما يوعظ نفسه الوعظ من الذات من الداخل، لم يكن له من الله حافظ، وإنه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إذا واحد يكون منصف مع نفسه ما يعطيها أكبر من حجمها ومن مستواها، يكون عزيز الله يعزه. وإن الذل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته. ثم قال أمير المؤمنين: أين المتكلم آنفا؟ وين لم كالحين يتكلم كلام فحش ورمى عليه كلام؟ من قدر ينكر؟ فلم يستطع الإنكار، فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا. فقال علي: أما إني لو أشاء لقلت. أنا لو أمضي أقول أحكي أريد. فقال الرجل: إن تعفو وتصفح فأنت أهل، فأنت أهل ذلك. قال: قد عفوت وصفحت. هذا منتهى الحلم. يسألون الباقر وش كان يبقى يقول، وش يبقى يقول أمير المؤمنين؟ يقول لي لو شاء لقلت. الباقر يقول ما أراد أن يقول، ما كان بيقول شيء، بس يبقى يقول لي أراد أن ينسبه، يعني بيبين لي أنت ويش، يعني ما بيتكلم يا كلام. هذا موقف من موقف أمير المؤمنين. عبد الله بن الزبير هذا كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد. تارة واحد يشتمني ما مشحت في الطريق، ممكن أبلعها أسكت، لكن قدام الناس على رؤوس الأشهاد وأحصل شتيمة ما أتحملها، ما أتحملها. هذا الرجل عبد الله بن الزبير كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، حتى أن يوم، أنا ما أطيق أقول هذه الكلمات ثقيلة أجيبها، بس للتوضيح، يوم من الأيام أمير المؤمنين يخطب في البصرة، هذا يقول لهم شنو: قد أتاكم الوغد اللئيم، علي بن أبي طالب، وكان وحاشا، وكان علي عليه السلام يقول: الزبير ترى كان زين، لكن من كبر عبد الله ابن عبد الله بن الزبير كان الزبير رجلا منا أهل البيت. معروف عن الزبير قاتل أيام رسول الله، هذا اللي كانت خاتمة خاتمة سيئة، يعني هذا كان لما قتل أمير المؤمنين يجي ياخذ السيف قلبه يقول هذا السيف صاحب هذا السيف، يعني الزبير لطالما فرج كرب عن رسول الله. لكن وش كانت العاقبة؟ عاقبته كانت بسبب ابنه عبد الله بن الزبير. هذا واحد ما كان أمير المؤمنين، هذا يوم هذا صار أسير في وقعة الجمل، هذا اللي يسب أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد هذا أصبح أسير. أمير المؤمنين مش سوى، أقول هذه الحلم أن يكون الإنسان قادر على الانتقام لكن يضبط نفسه. أمير المؤمنين يصفح عنه يقول له اذهب، ما بس ما بأشوفك، بس أكثر من هذا ما في، روح وما أشوفك بعد. أمير المؤمنين في وقعة الجمل سعيد بن العاص أيضا ظفر به أمير المؤمنين، وهذا معروف من أعداء أمير المؤمنين اللدودين. أمير المؤمنين لما ظفر به أعرض عنه ولم يقل له شيئا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام، إمام.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استشهاد 44 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم، والاحتلال يواصل استهداف مراكز توزيع المساعدات. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين.